الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عدم وجوب الإخطار وكفاية الداعي، وتقدم تفسير الإخطار بتفسيرين. الذي يمكن أن يقال في المقام أنه على كلا التفسيرين وعلى كلا التقديرين الظاهر هو كما قال السيد الماتن ووافقه عليه الكل، أنه لا يجب الإخطار، سواء كان المقصود بالإخطار هو إخطار الصورة التفصيلية للعمل عند الشروع فيه، أو كان المقصود هو إخطار النية وإحضارها في الذهن بنحو تكون ملتفت إليها. على كلا التقديرين لا يجب الإخطار بهذا المعنى، على كلا التفسيرين لا يجب، لا دليل على وجوب إحضار الصورة التفصيلية للعمل، ولا دليل على وجوب إحضار النية في الذهن عند الشروع في العمل، بل يكفي ماذا؟ يكفي وجود الصورة الإجمالية للعمل عند الشروع في العمل وإن لم يعلم بتفاصيل العمل، ويكفي ماذا؟ النية الارتكازية الموجودة عند الإنسان، اللي علامتها على ما ذكروه أنه لو سئل ماذا تعمل لأجاب بلا تردد: أني أعمل، أصلي، أني أصوم، كذا أفعل هذا الفعل. وجوابه هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه أن النية موجودة عنده لكنها مغفول عنها. وفي الحقيقة أن الالتزام والإطباق على صحة الصوم مع النوم ومع الغفلة وفي حالات مشابهة لذلك بلا إشكال اتفقوا على ماذا؟ على صحة الصوم في هذه الحالات، هو يمكن جعل دليل بنفسه على ماذا؟ على كفاية النية، ماذا؟ الارتكازية، كفاية الداعي كما سمى السيد الماتن، وعدم وجوب الإخطار. إذ لا إشكال عنده كما أشرنا إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب على صحة الصوم من النائم، وعلى صحة الصوم من الغافل، وعلى صحة الصوم في الموارد المشابهة لذلك. لا أحد يستشكل لأن الصائم إذا نام قبل الفجر، قبل طلوع الفجر ثم نام إلى آخره، أن هذا يكون صومه ماذا؟ باطلا. إذا كان ناويا للصوم في فترة سابقة، نيته للصوم في فترة سابقة، هذه تكفي وإن غفل عنها حين الشروع في ماذا؟ في العمل. وإن غفل عنها حين الشروع في العمل، وإن لم يستحضر الصورة التفصيلية في ذهنه المن للعمل بالمعنى الأول للإخطار. على كلا التقديرين هو يكون صومه صحيح، سواء كان أحضر الصورة التفصيلية أو لم يحضر الصورة التفصيلية. أحضر النية التفصيلية يعني التفت إلى النية، أو لم يلتفت إلى النية وكان غافلا عنها، صومه صحيح بالاتفاق، بل لا أحد يستشكل في صحة هذا الصوم، بل ذكروا بأن هذا لا يثبت في الصوم فقط، حتى في الصلاة يثبت، حتى في الصلاة، حتى في سائر العبادات لا يجب استحضار النية والالتفات إليها، وإنما يكفي النية الارتكازية اللي كما قلنا أن المؤشر عليها هو هذا. ذكروا أنه لو سئل ماذا تعمل قال أصلي، يسأل ماذا تعمل يقول أغتسل، ماذا تعمل يقول أتوضأ. هذا المقدار كافي، هاي النية الارتكازية المسبوقة عادة بماذا؟ بنية سابقة الإتيان بالعمل قربة إلى الله تعالى، مع افتراض الغفلة عنها حين الشروع في العمل. هذا لا يضر بصحة العبادة صوما كانت أو صلاة أو وضوءا أو غيرهم، لا يضر بصحة العمل، ويمكن الاجتزاء بها. وهذا الظاهر أنه مما يعني لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه ظاهرا. ننتقل بعد ذلك إلى عبارته الأخرى في هذه المسألة. قال: ويعتبر فيما عدا شهر رمضان ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين، حتى الواجب المعين أيضا. القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر، مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين. مطلق كان القضاء من غير معين، أو كان ماذا معين بزمان معين، من غير فرق أيضا بين الصوم الواجب والمندوب. أيضا يعتبر شنو؟ قصد نوعه، ليعبر عنه في كلمات الفقهاء بقصد التعيين. التعيين لا بد منه. من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه، من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة، ما يصير في أيام البيض يصوم قربة الله تعالى من دون أن يقصد شنو؟ أيام البيض، ما يقصد التعيين. فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القرب، قربي جاء به على نحو قربي، من دون تعيين النوع. لا يجزي، مو مقصودة يعني لا يصح، مقصود الظاهر هو أنه الأثر الذي يترتب على صوم ذلك العنوان لا 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 يترتب على صومه إذا لم يقصد ذلك العنوان. إذا صام في أيام البيض من دون قصد العنوان، من دون أن يقصد أيام البيض، صوم أيام البيض، صام في نصف شعبان ما قصد، صبح صائم صام قربة الله تعالى صام، لكن ما قصد شنو؟ ما عين أنه صوم نصف من شعبان، يصح منه الصوم، لكن يعتبر صومه كصوم سائر شنو؟ صار الأيام الفاقدة الخصوصية. هذا الأثر الخاص الذي يترتب على صوم يوم النصف من شعبان لا يترتب على صومه إلا إذا قصد العنوان وعين أن هذا الصوم هو صوم نصف من شعبان. فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بينما إذا كان ما في ذمته متحدا أو شنو؟ أو متعددا. مرة هو عليه قضاء وكفارة، هنا نقول يجب تعيين، من يصوم يكون يعين هل هو قضاء أو شنو؟ أو كفارة. هو يقول لا، مو فقط في هذا يجب التعيين، حتى إذا كان ما في ذمته شنو؟ متحدا، ويجب عليه قضاء، ما ذمته ليست مشغولة إلا بماذا؟ إلا بالقضاء. مع ذلك عندما يصوم ما يصير يصوم قربة الله تعالى بلا تعيين، ما يقع قضاء، قضاء ما يقع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قصد القضاء. من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا، يكرر هذا المطلب، أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي، هذا سيجي هذا بعدها. يعتبر فيما عدا شهر رمضان. قال: ما عدا شهر رمضان، إذا استثنينا شهر رمضان، تارة يكون معينا كما لو نظر الصوم يوم معين، يكون واجب معين، وكما في صوم اليوم الذي نام في ليلته عن صلاة العشاء. أكو رأي فقهي برواية همك لا بأس بها تدل على وجوب صوم اليوم الثاني يوم التالي، فيكون صوم معين، وأخرى يكون غير معين كما في النذر المطلق وصوم الكفارة والقضاء غير المعين. ونفس التقسيم يجري في المندوب، فالمعين من المندوب مثل صوم أيام البيض، صوم النصف من شعبان، صوم يوم عرفة إلى آخره. وغير المعين لا، هو الصوم المطلق، الصوم الذي ليس له تعين في أحد الأيام من أيام السنة. الكلام يقع في لزوم قصد هذا العنوان، قصد نوعه كما عبر عنه، أو في لزوم التعيين حنقول. في الواجبات وفي ماذا وفي المستحبات، أو عدم لزوم التعيين. ظاهر عبارة الماتن هو اعتبار القصد إلى نوع الصوم مطلقا فيما عدا شهر رمضان، فيما عدا شهر رمضان يجب قصد نوعه مطلقا. من أي نوع من أنواع الصوم، كفارة، نذر، قضاء، سواء كان معين أو غير معين، واجب أو مندوب، مع اتحاد ما في ذمته أو مع تعدد شنو ما في ذمته كما صرح به. في جميع هذه الموارد ظاهر الماتن هو أنه لا بد من تعيين النوع، ولا يجزي أن يقصد الصوم مع القربة من دون تعيين. وقلنا المراد بالإجزاء هو هذا، ليس المراد بالإجزاء هو الصحة بحيث هو ينفي الصحة، لا، وإنما المقصود بالإجزاء هو عدم ترتب الأثر الخاص على صوم ذلك اليوم المعين، على صوم ذلك العنوان. ومن هنا يظهر أن السيد الماتن لا يرى لزوم التعيين من جهة الاشتراك، لأنه أحد الأدلة على التعيين كما سيأتي هو مسألة الاشتراك، يعني يكون ما في ذمته مشترك، عليه قضاء وعليه كفارة، عليه قضاء وعليه نذر، وإذا صام فديوم معين من دون تعيين مشترك هذا. لا يتعين كون كفارة أو كون قضاء إلا بماذا؟ إلا بالتعيين، فلا بد من التعيين لأجل الاشتراك. السيد الماتن لا يرى لزوم التعيين ليس من باب الاشتراك. لماذا؟ لأنه يصرح بلزوم التعيين حتى إذا كان ما في ذمته شنو؟ متحدا، يصرح بذلك كما قلنا عبارته، يقول حتى إذا كان ما في ذمته متحدا يجب التعيين، ما عليه إلا قضاء يجب عليه قصد، يعني أن يقصد هذا القضاء، صوم القضاء، مع أنه اشتراك ما أكون. فليس دليله على لزوم التعيين هو مسألة الاشتراك. سيأتي من خلال البحث أن الالتزام بما ذكر السيد الماتن صعب جدا، صعب جدا الالتزام بلزوم التعيين في على إطلاقه بهذا الشكل الذي ذكره. في جميع هذه الموارد لا بد من التعيين. سيظهر أنه في بعض الموارد الذي ذكرها السيد الماتن لا يلزم التعيين، ولا يلزم قصد النوع، نوع الصوم. في البداية نذكر رأيين في المسألة ينبغي أن يكون محور الكلام أو مقدمة للكلام في هذا البحث. الرأي الأول للسيد الحكيم قدس الله نفسه، ذكره في المستمسك، ذكره في باب الصوم، وذكره في الوضوء أيضا، هو رأي استقر رأيه عليه ويذكره في كلا الموضعين، ولعله في موضع آخر أيضا يذكره. والرأي الثاني هو للسيد الخوي قدس الله نفسه في هذه المسألة. السيد الحكيم ليفهم من كلامه هو أنه يقول أن عبادية العبادة متقومة بما سمى بانفعال المكلف بأمر المولى، وفسر هذا مقصود انفعال المكلف بأمر المولى، فسر بأنه لأن تحدث له إرادة تكوينية، مكلف تحدث له إرادة تكوينية نحو الفعل تابعة للإرادة التشريعية من قبل ماذا؟ من قبل المولى. حينئذ يكون هذا حسب تعبيره أنه انفعل بماذا؟ بأمر المولى، تفاعل مع أمر المولى وانفعل به، تأثر به. أن تحدث له إرادة تكوينية موافقة للإرادة التشريعية من قبل المولى، فلا بد حينئذ بناء على هذا أن تتعلق إرادة العبد بما تعلقت به إرادة المولى تشريعا. طبعا إرادة من قبل المولى تشريعية، لا بد أن تتعلق الإرادة التكوينية للعبد بنفس ما تعلقت به الإرادة التشريعية من قبل المولى. وبناء عليه إذا فرضنا أنه تعلقت إرادة الشارع بعنوان خاص، تعلقت إرادة الشارع بالصوم بعنوان خاص، صوم القضاء، صوم الكفارة، صوم كذا، صوم كذا بعنوان خاص، بحيث يؤخذ هذا العنوان الخاص موضوعا للتكليف، بحيث يقول صم اقضي، اقضي كما ورد في الأدلة، اقضي صم، صم قضاء، صم وفاء للنذر، صم إلى آخره. فصار هذا العنوان أما كما يعبر موضوع لتكليف المولى. هذا نستكشف من هذا أن الإرادة التشريعية المولوية تعلقت بماذا؟ مو مطلق الصوم، وإنما بالصوم هذا العنوان، بالصوم هذا العنوان، صوم القضاء هذا الذي يريده المولى تشريعا، صوم النذر يريده المولى تشريعا، صوم القضاء يريد، صوم الكفارة يريده تشريعا. يعني هو أمر بصوم الكفارة، ما أمرني به تشريعا وصوم الكفارة، إذن إرادته التشريعية تعلقت بصوم الكفارة. العابد يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يطبق إرادة التكوينية على إرادة المولى التشريعية. إذن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن تكون إرادة التكوينية موافقة لإرادة المولى التشريعية، فيجب عليه أن يقصد حينئذ في مقام امتثال هذه الإرادة التشريعية للمولى لا بد أن يأتي بالفعل المأمور به مع قصد ذلك العنوان، وإلا فلا يصح عبادة، وإلا فلا يصح عبادة. فيجب عليه أن يأتي بماذا؟ أن يأتي يأتي بالصوم مع قصد ذلك العنوان، لأن الشارع أمره بذلك، أمره بصوم يوم النذر، بصوم المنذور، أو صوم الكفارة، أو صوم القضاء، وهكذا. فلا بد أن يقصد هذا العنوان عند الامتثال، وإلا فمثلا لا يكون ما جاء به عبادة، لا يمتثل أو ما شاكل ذلك. ومنه يظهر أنه لا يكفي في امتثاله في عبادية العبادة وامتثال العبادة، لا يكفي مجرد الاتيان بمتعلق الأمر مع قصد التقرب، هذا وحده مو كافي، بل لا بد في عبادية العبادة وامتثال أمرها، لا بد مضافا إلى قصد القربة، لا بد من قصد العنوان الواقع تحت الأمر الذي أخذ موضوعا للتكليف، موضوعا للتكليف. نعم، يقول إذا فرضنا أن الأمر لم يتعلق إلا، لم يقع تحت الأمر إلا الفاعل ذات الفعل، في هذه الحالة يكفيه الاتيان بماذا؟ بذات الصوم، مو اللي يقصد عنوان. ليش؟ لأن الأمر التشريعي والإرادة التشريعية لم تتعلق بالفعل بعنوان خاص، وتعلقت بذات الفعل يأتي بذات الفعل، لكن عندما تتعلق بالفعل بعنوان خاص لا بد من ماذا؟ من قصد العنوان. قد يعترض على السيد الحكيم فيما قال بأنه حتى لو آمنا بما تقول فالعنوان الخاص المأخوذ في بعض الأدلة، الظاهر من الأدلة أن التكليف والإرادة التشريعية متعلقة بذات العمل، مو عنوان ما له علاقة، عنوان مجرد حيثية تعليلية لتعلق الأمر والإرادة التشريعية بماذا؟ بذات العمل، حيثية تعليلية ليس أكثر من ذلك. كفارة، القضاء، كل هذا مأخوذة في الأدلة، لكن ليست هي إلا حيثية تعليلية لتعلق الأمر بذات العمل، فمتعلق الأمر هو ذات العمل، متعلق الإرادة التشريعية هو ذات العمل، والقضاء والكفارة والنذر وأمثال هذه العناوين هي حيثيات تعليلية لتعلق ماذا؟ لتعلق الأمر بذات العمل. هو يجيب عن هذا، يقول لا، ظاهر الأدلة ليس هذا، ظاهر الأدلة عندما يقول صم قضاء هو لا، ما يجب عليه أن يصوم بعنوان القضاء، بمعنى أن العنوان ليس حيثية تعليلية بل هو حيثية ماذا؟ تقييدية، ليس حيثية تعليلية، افتراض أنها حيثية تعليلية خلال ظاهر الدليل، ظاهر عنوان حيثية تقييدية، المأمور به هو صوم القضاء، هذا المأمور به هو صوم الكفارة. احنا نقول بأن لا، المأمور به هو ذات الصوم والقضاء والكفارة وهذه العناوين حيثيات تعليلية، هذا خلاف الظاهر، بل ظاهر الحديث هو أنها حيثيات تقييدية ومأخوذة في موضوع الأمر وتعلقت بها الإرادة التشريعية. ويشهد لذلك لأخذها في موضوع الأمر وعدم كونها حيثيات تعليلية مجردة، يقول يشهد لذلك اختلافها بخصوصيات أخر، العناوين تختلف بخصوصيات أخر مثل التضييق والتوسعة، السقوط مع العجز بلا بدل ومع البدل وغير ذلك من خصوصيات التي يختلف أنواع الصوم، تختلف صوم الكفارة، صوم القضاء، صوم النذر، يختلف باختلاف خصوصيات أخرى. يقول هذه تشهد بماذا؟ بأنه لا، المأمور به هو هذا صاحب الخصوصية، صاحب هذه الخصوصية، مو يأمر بذات الصوم. كفارة تختلف عن صوم القضاء مثلا في خصوصية، هاي مع العجز يسقط بلا بدل أو إلى بدل، هذا مع العجز لا يسقط. هذا الاختلاف في هذه العناوين بلحاظ هاي الخصوصيات يكشف عن أن كل منهما أمر مستقل ومختلف عن الآخر، فلا يكفي في الإتيان بهذا أن يأتي بذات الفعل، بل لا بد أن يقصد هذا العنوان. هذا خلاصة رأي السيد الحكيم. السيد الخوي قدس الله نفسه في نفس الموضوع إلى رأي حاصل ما يقوله هذا، أنه يقول أن الفرق بين التعبد والتوصل هو أن التوصل يتحقق القضية المعروفة، يتحقق بمجرد الإتيان، يتحقق الغرض منه بمجرد الإتيان بمتعلق الأمر كيفما اتفق، في حين أن الغرض من التعبد لا يتحقق إلا بالإتيان به مع قصد القربة، ولا يعتبر فيه أزيد من ذلك، التعبد لا يعتبر فيه إلا الإتيان بذات متعلق الأمر مع قصد ماذا؟ مع قصد القربة، هذا هو المعتبر في التعبديات. يقول إذا أكرم يمثل لذلك، إذا ورد أكرم الهاشمي، ولنفترض أن هذا الأمر أمر تعبدي والواجب واجب شنو؟ نفترض تعبدي، لا تعبد يعني يعتبر فيه شنو قصده قربة. عندما يريد أن يكرم يقول أي هاشم شافه إذا أكرمه قاصدا التقرب هذا يحقق الامتثال وتتحقق به العبادية. حتى إذا فرضنا أنه أكرمه لا بقصد كونه هاشميا أكرمه بعنوان أنه صديقه، أكرمه بعنوان أنه مثلا عالم يستحق الإكرام، وأكرمه يعني جاء بمتعلق الأمر قاصدا به التقرب، لكن لم يقصد هذا العنوان، عنوان الهاشمي. هنا يتحقق الامتثال وتتحقق العبادية. العبادية ليست موقوفة على قصد العنوان، حتى لو كان داخل في موضوع التكليف وداخل في متعلق الأمر ما يتحقق. أكرم الهاشمي أي هاشمي يشوفه، حتى إذا قصد به بإكرامه أنه بعنوان أنه صديقه أكرمه بهذا العنوان مو بعنوان أنه هاشمي، لكن بالنتيجة هو جاء بمتعلق الأمر مع قصد التقرب. يقول هذا يكفي، لأن المعتبر في العبادة أمران، الأمر الأول قصد التقرب، والأمر الثاني هو الإتيان بذات المأمور به، إذا تحقق هذان الأمران خلاص صار الفعل عبادة وسقط وتحقق الامتثال العبادي. نعم، يستدرك ويقول نعم متعلق الأمر أو ذات متعلق الأمر يختلف من مورد إلى آخر. يقول الملاحظ أن متعلق الأمر أو ذات متعلق الأمر يختلف. في بعض الأحيان ذات متعلق الأمر يتوقف على قصد العنوان، بحيث أنه من دون قصد العنوان هو لم يأتي بمتعلق الأمر، هو أنه جاء به لكنه مثلا فاقد لشرط أو كذا أو غير صحيح، لكن لم يأتي بمتعلق الأمر. الإتيان بمتعلق الأمر يتوقف على قصد العنوان في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى ليس الأمر هكذا، الإتيان بمتعلق الأمر لا يتوقف على قصد العنوان. يقول في المشي، في الجلوس، في السفر، في كذا، في قيام القعود، هاي كلها لو تعلق الأمر العبادي بها الإتيان بمتعلق الأمر لا يتوقف على قصد العنوان. لو مشى لا بقصد القيام، لا بقصد المشي، قام لا بقصد القيام، ركض لا بقصد الركض، لكن ركض وقصد التقرب، يقول هذا يكفي في التحقق الامتثال العبادي وفي عبادية العبادة. ليش؟ لأن متعلق الأمر الذي لا بد منه في الامتثال هو يتحقق بهذا، يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل خارجه. ولو لم يقصد عنوانه، ومرة يقول لا الأمر ليس هكذا، مرة نشوف لا أنه في بعض الأحيان لا الإتيان بمتعلق الأمر ويتوقف على ماذا؟ على قصد العنوان. ويمثل له بالركوع، الركوع كما ذكرنا سابقا. يقول الركوع يعني لا يتحقق امتثاله بمجرد الانحناء بالمقدار المعين، فلو انحنى بالمقدار المعين لا بعنوان الركوع، بعنوان تناول شيء من الأرض مثلا، هذا لا يعد ماذا؟ امتثالا للأمر بالركوع، لأنه لم يأتي بالركوع، أصلا متعلق الأمر لم يتحقق، لأن متعلق الأمر يعتبر في تحققه في هذه الموارد قصد العنوان. فإذا ركع لا بعنوان الركوع هذا ليس ركوعا أصلا، مو أنه ركوعا لكنه غير صحيح، لا أصلا ليس ركوعا، يعني ليس ركوعا، يعني ليس هو الركوع المأمور به شنو في الشريعة، لم يأتي بمتعلق الأمر. هذا من هذا القبيل. حينئذ هذه قاعدة كلية كبرى كلية، أنه متعلق الأمر يختلف، مرة يتوقف تحقق في الخارج على قصد العنوان، ومرة لا يتوقف. حينئذ إذا افترضنا يقول أن الأمر العبادي تعلق بما يشبه القسم الأول، فهذا لا يحتاج إلى قصد العنوان، لا يحتاج إلى قصد العنوان، بل العبادية تتحقق والامتثال يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل خارجا. وإذا فرضنا الثاني فلا بد من قصد ماذا؟ لا بد من قصد العنوان. هذه إلى هنا كبرى كلية. بعد ذلك دخل في المصاديق، دخل في المصاديق. عندما دخل في المصاديق ذكر أمثلة للقسم الثاني التي يتوقف حسب نظره تحقق متعلق التكليف فيها على ماذا؟ على قصد العنوان، على قصد العنوان. ذكر صلاة الظهر والعصر اللي هي خارج عن معنى الصوم، لكن ذكرها كأمثلة. صلاة الظهر وصلاة العصر لا بد من قصد العنوان، اتيان بالمتعلق التكليف لا يتحقق إلا بأن يقصد عنوان الظهرية وعنوان الشنع عنوان العصرية. مجرد أن يجيب أربع ركع ويصليها بلا أن يقصد ظهر، مصر ظهر. يجيب أربع ركع يصليها بدون أن يقصد عصر، مصر عصر، بلا بد من قصد العنوان. وكذا ذكر الأداء والقضاء، إذا عليه أداء وعليه قضاء، وعندما يصلي أو عندما يصوم لا بد أن يقصد شنو صلاة، هذا صوم شنو أداء، لو شنو لو قضاء، فلا بد من قصد العنوان. ذكر صوم النذر والكفارة، أيضا يقول لا بد من التعيين، ومقصود هذا إذا كان عليه كل منهما، أم صوم يوم نذر أم صوم شنو يوم كفارة. وفي الخارج لا يتميز، لا يتميز أن هذا اليوم اللي يصومه هل هو صوم كفارة أو صوم نذر، يقول لا بد من ماذا؟ من قصد العنوان حتى يتحقق المأمور به. وذكر أيضا مثل بصوم أيام البيض وأول الشهر، ولا بد أن يحدد أنها صوم باعتبار عنوان أيام البيض أو بعنوان شنو، أنه صوم أول ماذا؟ أول الشهر. ولعله ذكر غير هذه الأمثلة، هذه الأمثلة سيأتي الكلام عنها مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك، انتهى الوقت، قبل ذلك فقط العنوان، قبل ذلك نتكلم عن الرأيين المتقدمين، يعني السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله نفسيهما. هل هناك ملاحظة على هذين الرأيين أو على أحدهما أو لا؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى يوم أربعة إذا تسمحون لكم. جاء لي عدة شغل.